قال الإمام العارف بالله المواهب سيدي عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة باب موقف الإمام والمأموم وإحكام الصفوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يصلي وحده فجاءه رجل يصلي خلفه أقامه عن يمينه، فإن جاء آخر أشار إليهما أن يتأخرا خلفه، ويقول: إذا كنتم ثلاثة فيتقدم أحدكم عن صاحبيه يؤم بهما. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة في صلاة الليل، فأخذني بيده وأدارني من خلفه وأقامني عن يمينه، ولم يأمرني بافتتاح الصلاة ثانية. وفي الحديث دليل على كراهة تقدم المأموم على موقف إمامه لقوله فيه: فأدارني من خلفه. وكان أبو بردة يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت فوجدت أحدا يصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفت خلفه وجعلته بينها وبين رسول الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وسطوا الإمام وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم وسووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الرحمة تنزل على الإمام ثم على من عن يمينه الأول فالأول. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يريه المهاجرون والأنصار وأولو الأحلام والنهى على اختلاف مراتبهم ليأخذوا عنه الأحكام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف الرجال أمام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. وكانت عائشة وأم سلمة يؤمان النساء فيقفان بينهن لا يتقدمن. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجمل النساء، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون إلى أول الصفوف حتى لا يرونها، فتأخر بعض الناس إلى آخر الصف وصار ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال عكرمة رضي الله عنه: ولما رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول ازدحموا وآذى بعضهم بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما فصلى في الصف الثاني أو الثالث أضعف الله له أجر الصف الأول. وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يتحرى الصلاة في أخريات الصفوف ويقول: بلغنا أن من هذه الأمة من يخر ساجدا لله فيغفر الله لمن خلفه، فأنا أصلي في آخر صفوف الرجال لعل الله يغفر لي.
اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة والهدى والبيان على لسان رسوله وعبده وصفوته المقتدى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر ومن والاهم بهم اقتدى في الخوف فيما خفي وفيما بدا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الباب ما ورد من الأحاديث والآثار فيما يتعلق بموقف الإمام وأين يقف وما يتعلق بالصفوف في الجماعة. وقال باب موقف الإمام والمأموم وإحكام الصفوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي وحده فجاء رجل يصلي خلفه أقامه عن يمينه، إنما يكون هذا في نوافله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد ويصلي من الليل أو يصلي الضحى، فإن جاء آخر أشار إليهما أن يتأخرا خلفه. وكان يقول: إذا كنتم ثلاثة فيتقدم أحدكم عن صاحبيه يؤم بهما، تمييزا للإمام عن المأموم ليكون معلوما يقتدى به. فإذا كان الإمام يصلي معه اثنان أو أكثر فيتقدمهم الإمام في الموقف ويكونون خلفه في الصف الذي يليه كما فعل صلى الله عليه وسلم وعليه الإجماع. وجاء أن جابرا وجبارا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما من خلفه حتى صفهما من ورائه صلى الله عليه وسلم، حتى أقامهما خلفه كما جاء في رواية الإمام مسلم وغيره. فيكون الإمام متميزا متقدما على الصفوف لا يشتبه على الداخل، يمكنه الاقتداء به. الله. فإذا قام الإمام وسط الصف أو في ميسرة الصف كان ذلك مكروها مع صحة الصلاة إلا عند الحنابلة، فقالوا: إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمين أحد بطلت صلاتهم، ما تصح صلاته إذا صلى عن يسار الإمام وليس عن يمين الإمام أحد. فهكذا إذا كان وحده لا يقف على اليسار ولا الخلف بل عن اليمين، فإذا وقف عن اليسار أو عن الخلف فهو مكروه عند الأئمة الثلاثة وتبطل صلاته عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن فيصطف الواحد عن يمين الإمام ويكون الإمام عن يسار المأموم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف أنه قام يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الليل، قام يصلي فوقف عن يساره، قال: فأداره إلى يمينه. يقول سيدنا ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين هي أخت أمه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني في رفض فحولني عن يمينه. فيقف الواحد عن يمين الإمام، عن يمين الإمام مساويا له عند الجمهور، قال الشافعية وكذلك محمد بن الحسن من الحنفية، متأخر قليلان ما يكون مساويا له، متأخر قليلان بحيث تكون أصابعه عند عقب الإمام. وقال الأئمة الثلاثة مساويا له، وعند الشافعية تكره المساواة للإمام، والتقدم عليه يبطل الصلاة، ولكن العبرة في التقدم والمساواة بالعقب وهو مؤخرة الرجل لا بالكعب ولا بالأصابع. فلو كان رجل المأموم طويلة وقام في يصلي مع الإمام وعقبه متأخر عن عقب الإمام ولكن أصابعه متقدمة على أصابع الإمام فلا يضر ذلك لأن العبرة بالعقب. ولو كان رجل المأموم صغيرة فتقدم بعقبه على عقب الإمام، وكانت أصابعه خلف أصابع الإمام متأخرة، فصلاته باطلة، لأن عقبه متقدم على عقب الإمام، ولا بد أن يكون الإمام متأخر، المأموم متأخر عن الإمام، إلا عند المالكية إذا كان هناك حاجة أو ضرورة يجوز أن يتقدم على الإمام وتصح الصلاة عندهم، وإلا وتكون مع الكراهة عندهم فتقدم الإمام، فإذا كان لحاجة أو ضرورة جائز وتصح الصلاة عندهم، أما لغير حاجة فلا يصح أن يتقدم على الإمام، يكون مكروه عند المالكية وهو مبطل للصلاة عند غيرهم. إذن إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز يعقل الصلاة يقف عن يمين الإمام ومساويا له عند الجمهور، متأخرا عنه قليلا عند الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية. فإذا كان معه امرأة واحدة بيصلي بامرأة واحدة جماعة خلفه، لا تقف لا عن يمينه ولا عن يساره بل تصلي خلفه، فإذا كان معه زوجته أو أخته أو عمته تصلي فتكون خلفه في الصف الذي بعد، ولا تساوي ولا تحاذيه. ثم إن الحنفية قالوا إذا حاذت المرأة الرجال في الصلاة بطلت فسدت صلاة الرجال، وقال الأئمة الثلاثة ما تبطل الصلاة، وإنما يكون مكروه، مكروه أن يحاذي المرأة والصلاة صحيحة. إذا كان مع الرجل امرأة واحدة فتقوم خلفه، وإن كان رجلان وامرأة يقيم الرجلين خلفه والمرأة في صف خلف الرجلين، كما كان يقيم صلى الله عليه وسلم الصفوف في مسجده الكريم، وكان يأمر الرجال ويحب أن يتقدم أولو الأحلام النهاء والكبار من المهاجرين والأنصار، ثم إذا انتهى الرجال يصف وراءهم الصبيان، الصبيان الذكور، ثم يصف وخلفهم النساء. نعم، ويأتي معنا الحديث في أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فإذا صلينا النساء خلف الرجال فآخر صف أفضل، آخر صف أفضل من الصف الذي قبله، وإذا صلى الرجال خلف الإمام فأول صف أفضل، أن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول والثاني. أيوة. إذن يقول الجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة محاذاة المرأة للرجال لا تفسد صلاتهم ولكنها تكره، فلو وقفت في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها ولا صلاتها، كما لو وقفت في غير الصلاة، وإنما الأمر في الحديث بالتأخر لا يقتضي الفساد مع عدمه. وقال الحنفية محاذاة المرأة للرجال تفسد صلاتهم، فإن حاذته امرأة مجتهد في صلاة مطلقة التي لها ركوع وسجود مشتركة بينهما تحريمة أو وأداء في مكان واحد بلا حائل ونوى الإمام إمامتها قال بطلت صلاته دونها، قالوا لأنه هو المخاطب بدون، فيكون هو التارك لفرض القيام وصفها خلفه فتبطل صلاته عند الحنفية. فإذا اجتمع الرجال والنساء والصبيان والصبيات أرادوا يصفوا الجماعة فكما كان يصف صلى الله عليه وسلم فيما أشرنا إليه، يقف الرجال في صف أو صفين إذا كملوا، فالصبيان من بعدهم فإذا كملوا يقف النساء، والنساء لا فرق عند المالكية والشافعية بين كبيرة وصغيرة مراهقة صفين، الحنفية والحنابلة قالوا النساء الكبيرات أول ثم البنات المراهقات براهن من خلف، يعني الصبيات يكون من خلف النساء، هذا عند الحنفية والحنابلة، أما المالكية والشافعية قالوا النساء يصطفين صغارهن وكبارهن مرة في الصف في الصفوف. في وجه أيضا يذكر عند الشافعية أنه يصطف الصبيان بين كل رجلين، بين كل رجلين يضعون سبيل يتعلموا الصلاة. وعند بعض المذاهب مثل الهادوية أن 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 الصبي يقطع الصف فيفوت ثواب الجماعة، فلهذا يؤخرونهم حتى إذا جاءوا وهم يصلون يبعدونهم ويتقدمون ويخلون الصبيان في الطرف أو في الصف الذي يليهم، لأنه عندهم يقطع صف الصبي يقطع صف يصير صف غير متصل فتبطل ثواب الجماعة، يذهب ثواب الجماعة. والجمهور أنهم ما يقطعون صف الصبيان ولا غيرهم. أيوة. وهكذا لا يجوز أن يتأخر الإمام عن الماموم في الموقف بالعقب عند جمهور الأئمة أو جمهور الفقهاء، منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل سواء. وإجاز المالكية تأخر الماموم عن الإمام إذا أمكن للمامومين متابعته في الأركان، فشرط صحة الجماعة عندهم شرط واحد وهو أن يعلم انتقالات الإمام يتابعه. لكنهم قالوا أن ذلك لغير الضرورة مكروه، أيضا مكروه، وإن كان تصح الصلاة يتقدم الماموم على الإمام، كان لغير ضرورة فمكروه، وإن كان لضرورة كما يحصل أحيانا في زحمة الحرم أو غيره في المدينة فيصلون قدام ويصعب عليهم الانتقال إلى الخلف مع الزحمة فيصلون أمام الإمام، ما دام يعلمون انتقالاته فهو صحيح صلاتهم صحيحة عند المالكية. علمنا أن الاعتبار بالتقدم بالعقب مؤخر القدم لا بالكعب ولا بالأصابع، هذا إذا صلوا قيام. فإذا صلوا قاعدين فالعبرة في التقدم والتأخر بالإليتين، يتأخر عن الإمام. وفي صلاة الحرب إذا التحموا وقت القتال يجوز أن يتقدم الإمام وأن يتأخر، وأن يصلوا خلف القبلة أو إلى غير القبلة، كما جاء في الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فيصلون إذا خافوا فوات الوقت يصلون وهم في أثناء القتال، ويعذرون في الكر والفر والضرب دون الصوت، ما يعذرون في الكلام، ما يتكلم ولا يصيح، يقرأ أذكار الصلاة ويضرب ويتقدم ويتأخر، ولكن ما الصياح ما هو شجاع هذا، ولا ينفع في القتال، ولا يتكلم لغير الضرورة. فإذا يصلون في هذه الحالة للقبلة ولغير القبلة، ويجوز أن يتقدم الإمام يصلهم الجماعة، ما يسقط سنية الجماعة حتى وهم في شدة القتال شدة الحرب يصلوا جماعة، فيجوز يكون الإمام أمامهم وسطهم وخلفهم حيث ما كان، يرفع صوته بالتكبيرات الانتقالات ويتابعونه من حيث ما هم، حرصا في الشارع على الجماعة وأداها حتى في هذه الحالة. فكيف الآمن المطمئن قاعد كسلان يفوت الصلاة في الجماعة ويقوم يصلي وحده في غفلة كبيرة؟ كان سيدنا ابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان موقف الماموم في شيء من العلو في درج ولا غيره أو في سطح، وهل يجوز أن يكون موقف الإمام الماموم عاليا مرتفع أو في طابق فوق والإمام تحت؟ فهو كذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة، نعم يصح، وكذلك المالكية إلا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة يقول ما يعتلي على الإمام. فيكره أن يكون موقف الإمام عاليا أيضا عن موقف المقتدين، إلا إذا أراد تعليمهم يشاهدونه ويعلمهم، لما جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر يراه الناس، وإلا فعمت صلوات على الأرض نفسها مع المامومين. ها، وقال لما تقدم مرة في الله وسلم وصلى على المنبر: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذن عند إرادة التعليم قال الشافعي: يسن يرتفع على مكان يعلم من وراءه كيفية الصلاة. وأما لغير إرادة التعليم ولغير حاجة فمكروه، فإذا كان لأجل ترفع في النفس تكبر فحرام. قال الحنابلة: لا بأس بالعلو اليسير، قال بمثل درجة المنبر. وقدر الحنفية كذلك العلو المكروه بقدر ذراع، ما كان قدر ذراع فأكثر، فيكره الماموم للإمام أن يعتلي على المامومين بهذا المقدار. يقول: وكان أبو بردة يقول قال: استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت فوجدت أحدا يصلي عن يمينه صلى الله عليه وسلم صفت خلفه، فالمرأة تصف خلف ولا تجي على اليسار ولا على اليمين، وجعلته بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: وسط الإمام، اجعله في وسط الصف، وسد الخلل، ولين في أيدي إخوانكم، إذا أشارك تتقدم وترفع وتوسع، لين كن لينا سهلا منقادا للحاجة، تتقدم تتأخر، تذهب اليمين قليلا واليسار قليل، لينوا في يدي إخوانكم، وسووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، والعياذ بالله تعالى. فجزاء مخالفة سنة صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أن تتخالف القلوب مصيبة كبيرة. فلا تحسبن أن شيئا من سننه هينا، ولا أن شيئا من سننه ضعيفا، بل كل سنن عظيمة وكل سنن خطيرة. فيترتب على ترك سنة تسوية الصفوف تخالف القلوب، شو مصيبة هذا الكبير. مخالفة القلوب تقتضي رد الأعمال الصالحة وعدم قبولها عند الله. فإذا ينبغي الاعتناء بتسوية الصفوف، وقد اسمها توسلوا إلى ذلك الآن إذن بواسطة هذه الخطوط في الفرش وغيرها، مع أنها ما كانوا في عهد الصغر يصلون فوق التراب، يصلون على التراب ماشي، لكن يضبطون أنفسهم بأنفسهم، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكذا كان الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإياكم وهيشات الأسواق، فيما يكون من الفوضى، وما يكون من عدم الانتظام، وفيما يكون من رفع الصوت. وإياكم وهيشات الأسواق، هذا عمل لا يليق بالمسجد ولا بمكان العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول، أبعدها عن أن يتسلط الشيطان على أربابه. الصف الأول يكون أصعب عليه، إلقاء الوسوس إليهم والتلاعب بصلاتهم، والثاني أخف، والثالث أخف، وهكذا. فالصفوف المتأخرة يتمكن منهم أكثر، شياطينهم تتمكن منهم أكثر، تستطيع. وكلما تقدم إلى جهة الإمام يصعب على الشيطان أن يأثر عليه وأن يوسوس له. أمنع صفوفي من الشيطان الصف الأول. وكان يقول: الرحمة تنزل على الإمام ثم على من على يمين من ثم على من عن يمينه الأول فالأول. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار وأولو يعني أصحاب الأحلام والنهى، يعني أرباب الوعي والفقه، على اختلاف مراتبهم ليأخذوا عنه الأحكام. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الرجال أمام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. وكانت عائشة وأم سلمة يؤمان النساء فيقفان بينهن لا يتقدمن، فإذا صلت المرأة بالنساء فتقف وسطهن. وقد تقدم معنا أن صلاة المرأة بالنساء صحيحة عند الجمهور، ولم ير ذلك المالكية، فقال لا تأم المرأة، لا مرأة ولا غير مرأة، فلا يصح المرأة أن تأم. وغيرهم قالوا يصح أن تأم المرأة النساء. وقد جاء عن السيدة عائشة وأم سلمة كما أورد في هذا الحديث، قال وكانت عائشة وأم سلمة يؤمان النساء فيقفان بينهن لا يتقدمن، وعلمنا أيضا أن وسطهن مساويات لها كذلك عند الجمهور كما تقدم معنا، ولكن قال الشافعية تتقدم قليلا كما هو في الرجل الواحد إذا صلى مع الرجل يساوي عند الجمهور، قال الشافعية يتأخر قليلا عن الإمام. كذلك النساء المرأة إذا صلت بين الصفوف مساوية لهن عند الجمهور، قال الشافعية تتقدم قليلا في نفس الصف. وكان صادم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان يتقدم مع عامة الصحابة غيرهم يحبون صفوف الأولى ليكون أبعد عن النظر إلى النساء. فلما تأخر بعض الناس أنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، نحن أعلم بأهل تقوى القلوب ممن يريدنا ويخافنا ويترك شهواته من أجلنا، ومن تغلب نفسه وشهوته نحن أدرى وأعلم بكم، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم ويجمعهم كلهم وبيجازيهم على ما في قلوبهم، إنه حكيم عليم جل جلاله. قال عكرمة رضي الله عنه ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول ازدحموا وآذى بعضهم بعضا، فرجع قال لهم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما فصلى في الصف الثاني أو الثالث أضعف الله له أجر الصف الأول، يعطيه لأنه حريص عليه وما تركه إلا خشية أن يؤذي، فتجنبه لأذية المسلم أفضل من إدراكه للصف الأول. فإذا كان لم يمنعه من التقدم إلا خشية الأذية فله ثواب الصف الأول وإن كان في الصف الثاني. ويؤخذ أيضا من هذا ما جاء عن بعضهم مثلا ذوق أنه إذا تأخر عن الصف الأول أو عن الإمامة لوجود من هو أولى منه ومن هو أفضل منه ومن هو أعلم منه فإنه لا ينقص عليه من الثواب شيء، أخذا من هذا كم إذا كان خشية الأذية للمسلم لا يفوت بها الثواب، فكذلك التقدم على من هو أولى بالتقدم تأخر عنه أولى بأن لا يفوت الثواب من تأخر من أجل هذا. فإذا جاء أبوه أو شيخه أو كبير السن أو صاحب علم أو شهرة بالصلاح فتأخر عن للصف الأول عنه فله مثل ثواب الصف الأول لأنه لم يتأخر إلا لأمر شرعي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وكان كعب الأحبار عنه يتحرى الصلاة في أخريات الصفوف يقول بلغنا أن من هذه الأمة من يخر سيدا لله فيغفر الله لمن خلفه، فأنا أصلي في آخر صفوف الرجال لعل الله يغفر لي. هذا ملح الضوقي آخر كان عليه بعض العارفين ويقول إنما محل الصفوف الأول وصفوف الأولى من لم تتلطخ جارحا من جوارحه بمعصية الله، قال وما مثلي أحسن أكون في الأخير يشفع فيه كل المتقدمين هؤلاء يكونوا شفاعة لي، وإن من العباد من يقبله الله ويقبل من خلفه لمكانته عند الله، فقال لابد حذف الصفوف هذا من هذا النوع من هذا العينة أكون خلفهم وأقبل بسببهم. وهذا ملح الذوقي آخر، والأصل فيه أن الحرص على الصف الأول هو الأولى والأفضل الصف الثاني إلا لغلبة حالة أو لمقصد شرعي آخر كما تقدم معنا، وإلا فالأصل أن الحرص على الصف الأول هو الأفضل ما شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله كفلان من الأجر، أنهم ازدحموا على اليمين وتركوا اليسار، ثم أمرهم أن لا يبدأوا في صف حتى يكملوا الصف الذي قبله، وإنما كانوا يحبون اليمين لما علموا من فضله، ولأنه كان إذا سلم التفت عن يمينه فكأن وجهه ورقة مصحف، فكانوا يترقبون النظر إلى وجهه عند خروجه من الصلاة من حضرة الرحمن جل جلاله، فعمروا الصف اليمين وخلوا اليسار، فأمرهم أن لا يصطفوا في صف ثاني حتى يكملوا الصف الأول، وقال من عمر جانب المسجد لقلة الأيسر لقلة عليه فلو كيف الآني من الأجر. كان صلى الله عليه وسلم لا يقف، يقول لا يقف أحدكم خلف الصف وحده. وهذا إذن بيان مسألة أخرى تأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن لا يقف أحد من المصلين وحده في الصف. رزقنا الله الاستقامة وإقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه، فرائضها ونوافلها، وفر حظنا من الصلاة وسرها والحضور معه فيها والخشوع فيها والرقي في مراقيها والمعراج بها إلى على مراتب القرب منه والفهم عنه والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له والرضا منه والرضا عنه في لطف وعافية. ولا حرمنا بركة قيام ولا ركوع ولا جدال ولا سجود ولا جلوس ولا تشهد ولا عمل من أعمال الصلاة ولا قول من أقوال الصلاة، وفر حظنا من جميع ما فيها واجعل لأهلها في خير ولطف عافية. نبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.